بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. فقال: لأن يكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن مسيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه أنه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن بين الإمام البخاري رحمه الله في الباب السابق باب التماس الوضوء لحاجة الصلاة أنه يجب البحث عن الماء والتحري حتى يتوضأ للصلاة، بعده عقد هذا الباب وفيه بيان أولا إشارة إلى أن الماء الذي يتطلبه لا بد أن يكون طاهرا، ثانيا بين فيه أحكام بعض أنواع المياه التي اختلف فيها الفقهاء والمحدثون. طبعا هناك تقسيم للمياه: طهور وطاهر ونجس. ويبدو أن الإمام البخاري رحمه الله لا يرتضي هذا التقسيم، كما أشار إلى ذلك الشيخ المثيمين في شرحه: الطهور هو الذي يستعمل في العادات والعبادات، والطهور هو الذي أو الطاهر هو الذي يستعمل في العادات فقط لا يستعمل في العبادات. هكذا هذا التقسيم مشهور عند أصحاب المذاهب المتأخرين، وهذا التقسيم ليس عليه دليل، أو عليه أدلة لا تنهض بالمطلوب. فالماء قسمان، طاهر وهو طهور أيضا، ونجس. في هذا الباب ذكر الإمام البخاري رحمه الله عددا من الأحكام تصل إلى 5. حكم شعر الإنسان، ومن حيث الطهارة والنجاسة، وحكم سؤر الكلاب، أو حكم ما أكل منه أيضا الكلاب، وحكم نعم، هذه هي الأحكام. وأكثر ما ذكره في هذا الباب مختلف فيه، وهذا الباب من الأبواب التي تضاربت فيها أقوال الشراح في معرفة اختيار الإمام البخاري، ما الذي يختاره؟ هل ذكر هذه الآثار وهذه الأحاديث ذكرها لبيان الأقوال أو لبيان اختياره هو؟ وأكثر من استأنس من موقف الإمام البخاري في هذا الباب هم المالكية، فذكروا أن الإمام البخاري رحمه الله هنا ذكر 4 أحكام وهو مع المالكية كلها في كلها، هذا ذكره ابن بطال وغيره. لأن طهارة عين الكلب، و إذا كان عين الكلب طاهرا ليس نجسا فما يتولد منه من فمه من لعابه هذا ليس نجسا. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل فليغسله 7؟ قالوا هذا من باب التعبد. لماذا منها من باب التعبد؟ لأن لعاب الكلب ليس أشد قذارة من العذرة وغيرها، فما دام أمرنا بغسله 7 مرات فهذا من باب التعبد. وإذا قلت أن هذا من باب التعبد معناه أنه غير معقول المعنى فلا يقاس عليه. أما إذا قلت أنه ليس من باب التعبد فيقاس عليه. هذا مذهب الإمام مالك، ولذلك قالوا أن اختيار الإمام مالك هنا في طهارة عين الكلب وسؤره هذا مذهبه. وأنا لا أستغرب هذا من المالكية، ولكن غيرهم أيضا كثير من الشراح جزموا بأن الإمام البخاري يذهب إلى طهارة عين الكلب، وهذا لم أجده في مظاهر كلام الإمام البخاري، إنما بحث هنا عن الآثار، عن سؤر الكلب. وذكر هذا الحديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ثم ذكر بعده حديث ابن عمر، وفيه كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أنا عندي خطأ فاحش، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، أنا عندي فلم يرشون، وهذا لا يستقيم يعني، ولا يتوقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ولذلك يعني اختيار ما في النسخ أحيانا، مو أحيانا، كثيرا يحتاج إلى النظر في المعنى أيضا. وهو فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، هكذا في بعض النسخ، ولكن الاختيار في المتن خطأ. ثم ذكر بعده حديث علي بن أبي حاتم ابن حاتم رضي الله عنه في حكم ما أكل منه الكلب، وهو كلب الصيد. في هذه الأحاديث وترتيبها بهذا الشكل فيها مبرر لكل من يختار شيئا من مذاهب الإمام البخاري، لأنه ليس هناك شيء واضح، وذكر الأدلة التي يستدل بها من يقول بطهارة عين الكلب، وذكر أيضا ما يدل على نجاسة سور الكلب، وهو هذا الحديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، هذا يدل على نجاسته. ولم أقف على كلام للبخاري رحمه الله يذهب فيه إلى ما ذهب إليه المالكية من أن الغسل هنا تعبدا، من أن الغسل هنا تعبدا، وبالتالي من الصعب أن يجزم بأن الإمام البخاري يختار مذهبه، صعب. وبالنظر إلى هذه وخاصة رواية ابن عمر وما بعدها، وذكر الحديثين بعد حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فيه ما يشير إلى أن هذا الغسل ليس للنجاسة، يعني هذا من ناحية وهذا من ناحية، وأنا قرأت فيه كثيرا وقرأت الشروح ولم أصل فيه إلى نتيجة، وأستبعد أن يكون اختيار الإمام البخاري رحمه الله في نجاسة عين الكلب هو اختيار المالكية. أيضا لما ذكر هنا أثر الزهري وقال: الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. ثم ذكر أثر سفيان الثوري، وهذا كله الاختلاف فيه نفس الاختلاف الذي ذكرته. يقول الحافظ ابن حجر أن ظاهر كلام الإمام البخاري هنا أنه يقول بطهارة سؤر الكلب، ها؟ واعترض عليه بعض المعاصرين ممن شرح الكتاب وذكر أن هذا الظاهر ليس ظاهرا. لماذا؟ لو كان سؤر الكلب طاهرا، أنا أستعمل الطاهر بمعنى الطاهر والطهور يعني ليس بيه، لو كان طاهرا لم يقيد كلامه بقوله ليس له وضوء غيره. لماذا قيد بهذا القيد؟ هذا الزهري. سفيان الثوري أيده ثم قال وفي النفس منه شيء، ثم قال يتوضأ به ويتيمم، لم يرضى بهذا حتى ضم إليه المبدل منه، البدل والمبدل منه. التيمم هو بدل، المبدل منه الوضوء، جمعهما، مما يدل على أن اختيارهم ليس واضحا. والذي يظهر أنهم يرون أنه ليس نجسا مطلقا وليس طاهرا مطلقا، إنما يلجأ إليه في وقت الاضطرار، وهذا واضح من تقييداتهم ليس له وضوء غير. إذا كان طاهرا لماذا هذا القيد؟ هذا ذكره أحد مشايخنا وله شرح جميل جدا، ولكنه لم يكتمل. إرشاد القاري إلى نقد فيض الباري. فيض الباري شرح للبخاري لأنور شاه الكشميري في بندي، وهذا الشرح هو مجموع فوائد للحافظ الإمام محمد القوندلوي، هذا شيخ مشايخنا، وزوائد لجامعه المؤلف عبد المنان النورفوري، هذا أدركناه يعني لم أدرس عليه ولكن استفدت منه جالسته. وهذا الكتاب طبع في 3 مجلدات، ولو اكتمل لكان شيئا عجبا، لأنه وقف مع الكشميري بالجمل. مباحثه المتعلقة بهذا الباب فقط لو أفردت لكانت فائدة، وخالف أيضا الحافظ في هذا الذي ذكره، يقول ليس هذا هو الظاهر كما يبدو للحافظ بن حجر. على كل حال الذي تطمئن إليه النفس فعلا كلامه، إن هذه التقييدات كلها هذه تدل على أن الطهارة هذه ليست طهارة مطلقة، وإنما قيدت بهذه القيود. المسألة الأولى يعني باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، أي هل يجوز الوضوء به أو لا، أي هل هو طاهر أو لا. وكان عطاء، هو عطاء بن أبي رباح فقيه أهل مكة، و من كبار الفقهاء وخاصة فيما يتعلق بأمور الحديث، كان لا يرى به بأسا. بماذا؟ بشعر الإنسان لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبار، وهذا هذا ذكره في الشعور التي تكون في منى لما يحلق الحجاج شعورهم، لا بأس أن يتخذ منها هذه الأمور. المهم هنا أن شعر الإنسان طاهر، وهذا الحكم واضح من تصرف الإمام البخاري، وليس هناك خلاف في هذه المسألة إذا انفصلت عن الإنسان وهو حي، لا خلاف في هذا بين الفقهاء. واختيار الإمام البخاري هنا هو اختيار الجميع، ولكن استعمالها والاستفادة منها هذا فيه خلاف. الأحناف يرون أن هذا لا يجوز، ليس من باب الطهارة أو النجاسة، إنما حتى لا يمتهن، حتى لا تمتهن هذه الأمور، هذه يعني بالنسبة لشعر النساء. وإلا هم أيضا مع الجماهير، بل مسألة كما قلت لكم اتفاقية. ثم في سطر جديد، وسؤر الكلاب، جعلوا هذه الجملة في نفس السطر أيضا خطأ، لأنها مسألة تختلف. وسؤر الكلاب أي باب بيان حكم سؤر الكلاب وممرها في المسجد، أي باب بيان حكم ممرها في المسجد، وهل لما تلوث المسجد يغسل أو لا يغسل. هذا ينبني عليه حكم، إذا يغسل معناه طاهر نجس، إذا لا يغسل معناه طاهر. ثم ذكر قول الزهري، الزهري والمحدث المعروف من أوساط طبقة التابعين، توفي سنة 225 أو 124. قال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. هذا القيد يدل على أنه إذا وجد ماء غيره لا يتوضأ به، إذن يلجأ إليه في أضيق الحدود. وهذا كما قال الشيخ عبد المنان النورفوري، هذا يدل على أنه يرى هذه الطهارة المقيدة. وقال سفيان، المختص بالسفيان بالزهري هو سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري لم يروي عن الزهري، مع أنه في طبقة تلاميذه أشهر المحدثين الذين في طبقة شيوخه، ولم يروي عنه هو الزهري. مع هذا بين الحافظ وغيره أن سفيان هنا هو الثوري، هنا وقال سفيان هو الثوري. يقول الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم ذكر عقب أثر الزهري هذا بقوله، عقب بقوله: فذكرت ذلك لسفيان الثوري. ذكرت ذلك أي ما ذكره الزهري، ذكرته لسفيان الثوري، فقال: هذا والله الفقه بعينه. وزاد: فأرى أن يتوضأ به ويتيمم. إذن سفيان هنا هو الثوري. سفيان مدحه من جانب وتحفظ من جانب. أولا مدحه لأنه أخذ بدلالة العموم، وسمى الأخذ بدلالة العموم فقها. لماذا؟ فلم تجدوا ماء، هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم ولا تخصص إلا بدليل، وتنجيس الماء بشيء هذا يحتاج إلى دليل. طيب، لذلك قال هذا الفقه بعينه، الفقه هو الاستنباط المباشر من الكتاب والسنة، هذا استنباط مدحه من هذا الجانب. هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء. سفيان الثوري محدث ومن المحدثين المعروفين بالفقه، معروف بالفقه أكثر من الزهري، والزهري إمام طبقته في الحديث حفظا وإكثارا للحديث، لا أحد مثله في طبقته. وسفيان الثوري هو من المحدثين أيضا المعروفين بالفقه، وكان مذهبه معروفا ثم انقرض. مدحه من هذا الباب لأنه استنبط استنباطا جيدا، ثم تحفظ وفي النفس منه شيء. القول بطهارته مطلقا النفس منه شيء، لذلك يقول يتوضأ به ويتيمم احتياطا، فجمع بين هذين الأمرين لأنه لم يحسم الأمر، لم ينحسم الأمر عنده. ولكن جماهير العلماء يرون أن سؤل الكلب نجس، بل إن نجاسته مغلظة. ذكروا أن النجاسات أقسام، نجس نجاسة مغلظة، ونجس نجاسة مخففة، ومن هذا بول الغلام الذي لم يبدأ الطعام، ويدخل فيه أيضا المذي حسب ما ذكره الشيخ ابن تيمين رحمه الله. نجاسة مغلظة وهي سؤر الكلب، فليغسله سبعا لم يرد في أي نجاسة، مع التقييد الذي ورد في الحديث في الرواية الأخرى أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب أو السابع بالتراب أو عفروهن الثامنة بالتراب، هذا لم يرد فيه. وهذه مخففة يكفي فيها النضح، والمتوسطة ما خلاها ما شواها. وهذا هو الصحيح، أن سؤر الكلب نجس نجاسة مغلظة. وبما أن الإمام سفيان الثوري لم ينحسم الأمر عنده تردد، فجمع بين البدل والمبدل منه، وهذا كله ليس صحيح. ولذلك أكثر الشراح خالفوا الإمام البخاري رحمه الله هنا في هذه المسألة، ورأوا أن الإمام البخاري رحمه الله وكذلك الإمام الزهري رحمه الله وكذلك الإمام سفيان الثوري رحمه الله لم يوفقوا لم يخالفوا الصواب في هذه المسألة، وهذا يدل على أن الحق لا يربط بالرجال، الحق يؤخذ من الدليل. والأئمة على جهدهم الذي قد لا يكون بعده جهد، مع ذلك ليس معصوم. ما الذي جعل هؤلاء كثيرا من الشراح يتخبطون في تأييد قول ما؟ في هذا الباب والله الواحد يتحير، ما الذي يجعل يجعلهم يتخبطون في هذا. هو التقليد الذي تقليده لإمام لا بد أن يطوع بأي طريق. وأقرأوا هذا الشرح إن رأيتم شرح الكشميري، شوفون إيش الغرائب. وقبله الإمام الطحاوي رحمه الله، الإمام الطحاوي من ناحية أحاديث صحيحة ومن ناحية آثار ضعيفة، فهذه ترجح الآثار، وسببها التقليد وليس هناك سبب آخر. على كل حال كما قلت، ما يظهر من تصرف الإمام البخاري هنا في أقل الأحوال أن الأمر غير محسوم، خطأ، الأمر محسوم والنجاسة نجاسة مغلظة. ثم ذكر حديث ابن سيرين وحديث أنس. حديث أنس هو العمدة هنا، وذكر حديث أثر ابن سيرين لبيان أن ما أخذه أبو طلحة، والذي ذكره في حديث أبي طلحة، ما أخذه أبو طلحة كان محفوظا يتوارث حتى وصل إلى عبيدة. الأثر الأول، الحديث الأول ذكره فقط لهذا الباب، والعمدة هنا كما قلت حديث أبي طلحة. كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. طيب، أخذ شعره رماه؟ لا، احتفظ به، بل ورثه، بل وصل هذا إلى عبيدة، عبيدة بن عمرو السلماني. حدثنا مالك بن إسماعيل، هو ابن غسان النهدي، قال حدثنا إسرائيل، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، ذكرنا أنه محدث وأبوه محدث وجده محدث. عن عاصم هو ابن سليمان، الأهدل، عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة، هو عبيدة بن عمرو السلماني، قلت له عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم موجود عندنا، من أين أخذناه؟ أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. إذن هذا الشعر الذي أخذه أبو طلحة اهتم به هذا الرجل وحفظه. ثم هذا كان في حجة الوداع، هذه القصة، قصة أبي طلحة كان في حجة الوداع، من هناك جاء به للمدينة وحفظه حتى ورثه. طيب، وهذا الشعر بقي عند آل بيته إلى أن صار لمواليهم. لماذا؟ لأن سيرين والد محمد بن سيرين مولى أنس، وكان أنس ربيب طلحة، أنس ورثه من طلحة، ومولاه الذي هو سيرين ورثه منه، ثم محمد، ثم عبيدة. إذن هذا يورث. لماذا هذا الاهتمام؟ حفظه والاهتمام به بهذا الشكل لماذا؟ لأن ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم المبارك يتبرك به، وهذا يدل على طهارته، هذا الذي يقصده الإمام البخاري، هذا يدل على طهارته، طهارة الشعر. ولا يقال أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا مسألتان، مسألة فيها خصوصية ومسألة لا خصوصية فيها. ما يتعلق بطهارة الشعر هذه المسألة لا خصوصية فيها، ما يتعلق بالتبرك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره، لا من الصحابة ولا كما يقول من الأولياء ولا من وما يذكره كثير من الشراح ومن يكثر من هذا الإمام النووي رحمه الله. هذا من الباطل الذي ينبغي أن يستنكر، لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أحد، والصحابة مطبقون على هذا، مطبقون على هذا، ليس هناك أحد تبرك بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبما لامس جسدهم الطاهر رضي الله عنهم وأرضاهم، ليس هناك شيء من هذا. هذه الأمور انتشرت عند المتأخرين للأسف. وإذا يقال قال فلان، يعني مثلا قال النووي، الناس يظنون أن هذا وحي. الإمام النووي لا شك أنه من الأئمة المعروفين، ولكن لا يؤخذ بخطئه، إنما ينظر إلى الدليل، وخاصة في مثل هذه المسائل التي هي تتعلق بالعقيدة، هذه مسائل خطيرة، لأن قياس أهل البدع في هذا قياس لا تجدونه في الفقه من توسع فيه. هذا الولي قيس على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس عليه فلان، وقيس عليه فلان، وقيس عليه شيطانه الذي أمامه، تشو تراه أمامك، يعني يطلب من الناس أن يسجدوا له، ومع هذا ولي، ويتبرك حتى بفضلاته، وهذا من الجنون الذي أصاب كثيرا من الأمة للأسف. وواجب الطلاب العلم في مثل هذه الأمور أن لا يستهينوا التنبيه على هذه الأمور في جميع المناسبات. طيب، بعدها قال ابن سيرين قال لعبيدة، فقال لأن تكون عندي إشارة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن هذا كما قلت يتبرك به ولا يقاس عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر كما قلت ذكره الإمام البخاري ليبين أن ما ذكره في الحديث التالي وما أخذه أبو طلحة محفوظ وكان يورث. حدثنا محمد بن عبد الرحيم هو المعروف بصاعقة، قال أخبرنا سعيد بن سليمان هو الضبي، قال حدثنا عباد هو عباد بن عباد المهلبي عن ابن عون، ابن عون معروف عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم في هذا السند؟ محمد بن عبد الرحيم، صاعقة، سعيد بن سليمان، ثم عباد، ثم ابن عون، ثم ابن سيرين، كم صاروا؟
خمسة.
قال الحافظ أن الإمام البخاري نزل في هذا الإسناد كثيرا. لماذا؟ لأنه قد صح سماعه عن شيخ شيخه الذي هو سعيد بن سليمان. سعيد بن سليمان من شيوخ البخاري، ولكن بما أنه لم يسمع منه هذا الحديث نزل فيه، ورواه عن طريق محمد بن عبد الرحيم صاعقة. طيب، من ناحية أخرى، الإمام البخاري روى عن تلاميذ ابن عون، أبو نعيم الفضل بن دكين وتلاميذ ومن في طبقته، هم تلاميذ ابن عون، روى عنهم مباشرة، وهذا يدل على أنه فعلا نزل في هذا السند كثيرا. نعم، ستة، أي ستة مع أنس، مع أنس ستة، مع أن أنس رضي الله عنه أكثر الرباعيات في صحيح الإمام البخاري عن أنس وجابر وابن عمر، هؤلاء من الذين هم صغار الصحابة رضي الله عنهم. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه، هذا كان في حجة الوداع كما سيأتي في الحديث رقم 1726 من صحيح البخاري نفسه، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، هو الذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شطر رأسه كله، خصه به، والباقي وزعه، وكاد الناس يقتتلون للحصول على هذه الشعيرات. أما أبو طلحة فخصه بشطر رأسه، كان أول من أخذ من شعره، وهذا يدل على ماذا؟ على طهارته. باب الماء الذي يغسل به يوصل به شعر الإنسان. أنت لما تغتسل كثير من هذه تسقط، ولو كانت نجسة الباية يتنجس. لذلك بين الإمام البخاري أن هذا ليس نجسا، وهذا كما قلت باتفاق الفقهاء. في بعض النسخ هنا باب إذا شرب الكلب في الإناء. من منكم عنده هذا الباب؟ أحد عنده هذا الباب؟ لا، في المتن. شوف، هذه موجودة في نسخة، هذا الباب موجود في نسخة السهرنفوري وفي كثير من النسخ موجود. هذه نسخة السهرنفوري رحمه الله، باب إذا شرب الكلب في الإناء، وذكر طبعا هذا الباب يبدو أنه موجود في نسخة الحافظ بن حجر، وكذلك في نسخة الملقن، وكذلك في أكثر النسخ التي هي للشراح، وفي بعض النسخ غير موجود، وعدم وجوده هذا أنسب. لماذا؟ لأن المسائل التي يذكرها الإمام البخاري رحمه الله من هنا أشار إليها البخاري في الباب السابق. هذه المسائل أشار إليها في الباب السابق، فإما أن يكون قد أعاد الباب لأن المسألة طالت، ولينبه وإما أن يكون وجود هذه الجملة غير مناسبة وهذا الذي يظهر لي، لأن المسائل هذه وهو في 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 ترجمة الباب ذكر مسألتين، ما مسألة تتعلق بشعر الإنسان ومسألة تتعلق بسؤر الكلاب وممرها في المسجد، وهذا هو الذي هو في هذا الباب. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التميسي عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب، هكذا في رواية مالك رحمه الله، إذا شرب الكلب. وفي أكثر الروايات نعم نعم في 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 رواية مالك إذا شرب، في رواية غيره أكثر الرواة بلفظ إذا ولغ، إذا ولغ أدخل فمه وشرب منه في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. في هذا الحديث اعتمد الإمام البخاري رحمه الله رواية مالك، ورواية مالك ليس فيها التتريب، أولاهن بالتراب أو السابعة بالتراب، فلذلك ذكر الشراح من المالكية أن الإمام البخاري معهم في عدم التتريب، وهذا لا يلزم، لا يلزم إذا لم تجد أنه صرح بذلك لا يمكن أن تنسب إليه، وأن هذا الغسل هو للتعبد. على كل حال بالنسبة للشعر أنا ذكرت أنه ليس هناك خلاف في شعر الإنسان المنفصل عنه حال الحياة. بالنسبة لي طبعا نقل عن الإمام الشافعي بالقول بتنجيسه، والصحيح أنه رجع عنه، وهذا الذي اعتمده أئمة الشافعية منهم النووي وغيره، إذن لا خلاف فيها. ما يتعلق بالكلب، أولا مسألة طهارة عينه، ثم مسألة سور الكلب. بالنسبة لطهارة عين الكلب، المسألة اختلف فيها الفقهاء، ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية و أكثر المحدثين إلى أن الكلب عينه نجسة، وذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد مذهبهم إلى مذهبهم أن عين الكلب طاهرة، وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام أيضا، وذكر أن هذا مذهب الجمهور، وذكر أنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته. نحن ذكرنا أن سؤر الكلب نجسة، بل نجاسته مغلظة. نحن نتحدث الآن عن إيش؟ عن العين. بالنسبة للشافعية والحنابلة والظاهرية قالوا، الأولون قالوا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في هذه الأمور الطهارة ما لم يأتي، هم على الأصل. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا حكم الجزء هو حكم الكل، فلما دل الحديث على نجاسة لعابه، هذا دل على نجاسة، لماذا لعابه نجس؟ لأنه هو نجس. إذا كان فمه نجسا وهو أشرف ما فيه في أجزائه، واللعاب من فمه، وهذا يدل على نجاسته هو. هذا مذهبهم، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، الله أعلم، مع أن الأدلة في هذا متجاذبة. بالنسبة للغسل، جينا إلى الغسل، اختلف العلماء في ذلك. ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية أنه يجب غسل الإناء سبعا، إحداهن بالتراب، وهم أسعد الناس بالدليل في هذه المسألة، لأن هنا فليغسله سبعا. وفي حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة الذي رواه ابن سيرين عن أبي هريرة، إحداهن بالتراب، أو أولاهن بالتراب، أو السابعة بالتراب. طبعا سمعت إلى بعضهم اعتبر هذا اضطرابا، وذكر الحافظ ابن حجر أنه لا اضطراب فيها، بل يختار الأقوى في هذا الباب، والأقوى في هذا الباب من حيث النظر إلى الحفظ والأكثر هو أولاهن. ورجحه أيضا من حيث المعنى، إذا كان آخرهن بالتراب فأنت تحتاج إلى غسل ثامنة لتنظيف التراب. وهذه الرواية أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية. طيب، هؤلاء هم يعني أسعد الناس بالدليل هنا أن الإناء يغسل سبعا إحداهن بالتراب، ها؟ ودليلهم حديث أبي هريرة نفسه رضي الله عنه: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. الحديث أخرجه الإمام مسلم. وذهب المالكية إلى وجوب غسل الإناء سبعا، ولكنه ليس للنجاسة، للتعبد. ولم يقولوا بالتتريب، لماذا؟ لأنه لم يرد في رواية مالك، كل سهولة. طيب، رواية غيره. لذلك يقول أحد أئمته وهو الإمام القرافي رحمه الله، يقول: قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها، أي بتلك الأحاديث. هذا الإمام القرافي وهو مالك. وذهب الحنفية إلى وجوب غسل الإناء ثلاثا. لماذا؟ قالوا: هذا كسائر النجاسات، ولا يجب التتريب ولا التسبير، لا يجب، ولكن التسبير مستحب. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الكلب يلغ في الإناء أن يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وقال تفرد به عبد الله بن الوهاب بن الضحاك عن ابن عباس وهو أي عبد الوهاب متروك وغيره يرويه عن ابن عباس بهذا الإسناد فاغسلوه سبعا. حديث ضعيف جدا. ويقول البيهقي رحمه الله الحديث ضعيف بمرة وعبد الوهاب بن الضحاك متروك وإسماعيل بن عياش شيخه لا يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز. هناك بعض الرواة ليس بحجة في روايتهم عن بعض الناس وهم أقوياء في روايتهم عن البعض. استدلوا أيضا بأثر أبي هريرة وفيه أنه قال يغسل ثلاث مرار. هذا ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله وقالوا العبرة بقول الراوي وليس بمرويه. أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث خالف مرويه فالعبرة به. لماذا خالف؟ لأنه مع أنه فقيه لماذا خالف؟ هنا جعلوا منزلة أبي هريرة رضي الله عنه مثل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، موقف للنبي صلى الله عليه وسلم وموقف لأبي هريرة، والراجح مذهب أبي هريرة. في حديث المصرات قالوا هذا حديث أبي هريرة وأبو هريرة ليس فقيها ومثله لا يؤخذ بحديثه إذا خالف القياس، لأن حديث المصرات وهو حديث صحيح هناك المسألة خلاف القياس في الأبدان. قال هذا يخالف القياس وأبو هريرة ليس فقيها، وهنا صار فقيها وصار منافسا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل صار كلامه هو الراجح. هذا أولا. ثانيا أثر أبي هريرة نفسه ضعيف، الصحيح منه أنه كان يقول بالتسبيح. طيب أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم التتريب، الحديث الذي استدلوا به وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري هنا لا شك أن الحديث صحيح، بل هو إذا قورن بغيره حتى رواية حديث أبي هريرة الذي في مسلم هذا أقوى، ولكن مع ذلك هناك حديث صحيح وفيه زيادة ثقة، وهذه الزيادة فيها حكم جديد لا يعارض ما في المزيد عليه، وهذه الزيادة مقبولة عند المحدثين. لذلك نقول لأصحاب القول الثاني مذهبكم فيه قصور، لو ضممتم إلى هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الثاني حديث ابن سيرين عن أبي هريرة لكان مذهبكم هو المذهب، ولكن كما قال القرافي رحمه الله في مذهبهم قصور. ماذا كان اختيار المحدثين هنا؟ هذا هو الذي اختاره، التسبيع والتتريب. اختاره كثير من المحدثين منهم عبد الرزاق السناني بن أبي شيبة بن ماجة والنسائي، وبعض المحدثين لم يذكروا هذا. وأضعف المواقف هنا موقف الأحناف لأمور، أولا لأن أثر أبي هريرة نفسه ضعيف، لو صح العبرة بالمروي وليس بالراوي. الراوي قد يكون نسي. نحن هنا في ترتيب الخلل، خلل غريب في ترتيب الأدلة. حديث مرفوع صحيح أمامك تقدم عليه قول الصحابة، قول الصحابي يأتي بعد الحديث، هذا تجده عند كثير منا. طيب ماذا نفعل بالأثر؟ الأثر على الرأس والعين، ولكن ما جاء دوره. الحديث المرفوع الصحيح الصريح موجود، والحجة في النبي صلى الله عليه وسلم وليس في غيره. غيره يؤخذ بفهمه، ليس هناك حجة فيه. طيب إذا لم يوجد الحديث، هنا نرجع إلى أقوال الصحابة لنختار منهم ما كان أقرب إلى الدليل. إذا كانت المسألة مجمع عليها أو قال بها جمهور الصحابة فلا يمكن أن نخالفهم، وفي غير هذا ينظر. إذن الأحاديث الثابتة يقدم عليها حديث ضعيف جدا وأثر ضعيف أيضا. والأغرب من هذا موقف الإمام الطحاوي رحمه الله، وهذا كثير فيه سامحنا الله وإياه، يذهب إلى نسخ الأحاديث الصحيحة بهذا الأثر. المرفوع الثابت ينسخ بهذا الأثر الضعيف. أيضا من الغريب في هذه المسألة ما ذكره الشيخ العلامة أنور شاه الكشميلي، أن فتوى أبي هريرة، يقول لأن الحافظ ابن حجر ذكر ما صح عن أبي هريرة من التسبيع، يقول هذا لا يضرنا. لماذا؟ لأن ما ورد من في فتواه من التسبيع يؤكد الاستحباب، وهذا لا يضرهم. رد عليه الشيخ عبد المنان وقال: أولا أثبت التثليث، وأن ما زاد عليه مستحب حتى تستدل بهذا الدليل. إلى الآن ليس عندك الدليل على التثليث أبدا، فكيف تجعل ما زاد من باب الاستحباب؟ ثم ذكر أيضا الكشميري رحمه الله يقول من الأدلة أيضا، يقول: ثم فتوى الثلاث رفعه الكرابيش. إذن لم يبقى قولا لأبي هريرة رضي الله عنه، بل صار حديثا مرفوعا كما في الكامل. كما في يعني الكامل يقدم على صحيح البخاري. الكامل لابن عدي اسمه ايش؟ الكامل
في الضعف.
الكامل جيد في الضعف. وابن عدي رحمه الله في الغالب لما يترجم يذكر من الأحاديث التي رويت عن المترجم وهي ضعيفة وهي تدل على ضعفه. ثم قال: وهو حسين بن علي الكرابيسي من معاصري أحمد رحمه الله، من كبار العلماء، وإنما خمل ذكره لما جرى بينه وبين أحمد من الخلاف. طيب، ومنه تعلم البخاري وداود الظاهري مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. سبحان الله، أنت الآن تشرح صحيح البخاري وتكذب عليه، كذب. ثم يقول: ولم أطلع عليه بجرح فيه، فإن كانت هذه المسألة هي سبب الجرح فيه فالبخاري أيضا يصير مجروحا. شفت السلسلة كيف؟ ها؟ ومن هذا أتردد في رفعه ولعله وهم منه. تتردد وإن شاء الله. علق عليه الشيخ عبد المنان وذكر أن قولك بأنك لم تطلع على أي جرح فيه هذا غريب، ها؟ والحديث الذي ذكره يقول: رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق ابن عدي، ثم قال: هذا حديث لا يصح، لم يرفعه غير الكرابيسي، وهو ممن لا يحتج بحديثه. ويقول الذهبي في ترجمة الكرابيسي: قال الأزدي ساقط لا يرجع إلى قوله. يقول الخطيب: حديثه يعز جدا، يعني قليل، لأن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ، وهو أيضا كان يتكلم في أحمد، فتجنب الناس الأخذ عنه. ولما بلغ يحيى بن معين أنه يتكلم في أحمد لعنه وقال: ما أحوجه إلى أن كذا. على كل حال، يعني هو مجروح. ثانيا، إن البخاري لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، وإنما افتراه عليه أهل الشغب والحسد. يقول الحافظ في مقدمة الفتح: وقال قنجار في تاريخ بخارى: حدثنا خلف بن محمد قال: سمعت أبا عمرو أحمد بن نصر النيسابوري الخفاف بن نيسابور يقول: كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي الإمام المعروف، طبعا هو تلميذ البخاري، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول. هذا الكذب يردده كثيرون منهم السبكي ولا يعذرون، يعني أنا عندي لا يعذرون. لماذا؟ لأن هذا الذي أذكره موجود. هل خفي عليكم هذا الذي يحلف عليه البخاري نفسه؟ يقول محمد بن نصر: سمعته يقول: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، وهو فإني لم أقله. فقلت له: يا باطل، قد خاض الناس في هذا فأكثر. فقال: ليس إلا ما أقول لك. قال أبو عمرو: فأتيت البخاري فذاكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه، يعني استانس من حديثي، فقلت: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: يا أبا عمرو، احفظ عني من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلادا كثيرة، سمى بلادا كثيرة من الدامغان وكثيرة، أنني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. فالمجروح هنا السلسلة هذه كلها، وليس الإمام البخاري. الإمام البخاري حتى ولو قال لفظي بالقرآن مخلوق فمذهبه معروف. الكرابيسي لماذا شن عليه الإمام البخاري الإمام أحمد؟ هؤلاء الكلابية لماذا شن عليهم الإمام أحمد في قولهم لفظي بالقرآن مخلوق؟ لأن اللفظ هذا مصدر ويأتي بمعنى الملفوظ ويأتي بمعنى التلفظ. فإن كان يقصد باللفظ هو الملفوظ فالمخلوق هو القرآن، وإذا كان يقصد باللفظ التلفظ فهو فعل العبد وليس مخلوقا. شخص يرى أن القرآن مخلوق وقال لفظي بالقرآن مخلوق، إيش تفهم منه؟ أن اللفظ عنده هو الملفوظ. وشخص يرى وألف كتابا مستقلا أن القرآن ليس مخلوقا، خلق أفعال العباد، ألفه الإمام البخاري لأجل هذه المسألة، ويرى أن المخلوق وأفعالنا من التلفظ والقراءة والتلاوة. هذا الشخص إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق إيش تفسره؟ بمذهبه. ما الذي حصل؟ الكلابية كانوا يرون أن القرآن المنزل مخلوق، القرآن المنزل مخلوق، ويوافقون المعتزلة في هذا، وأن الكلام النفسي المعنى فقط هو الذي غير مخلوق. إذا جاهروا بهذا اللفظ بهذا المذهب، حتى العوام سيستنكرون أن هذا مذهب المعتزلة، هذا مذهب المعتزلة، وما هو معروف مسألة خلق القرآن ومحنة الإمام أحمد وقصة. فكانوا يتسترون بألفاظ مجملة، لفظي بالقرآن مخلوق. فإذا قيل له لماذا تقول هذا، يقول اللفظ المراد به التلفظ. طيب لماذا تلجأ إلى هذه الألفاظ المجملة؟ لذلك جهم الإمام أحمد من يقول باللفظ بمعنى الملفوظ، وبدع من يقول باللفظ بمعنى التلفظ، مع أنه صحيح، بدعهم سدا للباب. ولكن الموقف الذي كان هو الموقف هو موقف الإمام البخاري، كما ذكر الإمام ابن القيم قال موقف الإمام البخاري أمتن من موقف الإمام أحمد نفسه، لأنه فصل في هذه المسألة. هب أن شخصا لا يعرف هذا التفصيل وقال لفظي بالقرآن مخلوق، هل هو جهمي؟ ينظر إلى هذا التفصيل، واضح؟ وبالتالي كيف، سبحان الله، كيف أنك تستمر على هذا الكذب إلى يومنا هذا إن لم يكن تعصبا مقيتا؟ فماذا هو؟ من جميل ما ذكره الهلالي في مباحث هذا الباب، يقول فقاتل الله التعصب للمذاهب، كم ضل به من الناس ولم، وألجأ صاحبه إلى التعصب. وهذا والله صحيح، وإلا إذا كان الهدف الوصول إلى الحق فالسبيل ميسر، ميسر جدا، إذا اجتهدت وأخطأت فخطأك محترم. أما أنك تصر على الموقف الضعيف وتطول الأدلة كلها بلي أعناقها بهذا الشكل المزري، فهذا ليس بصحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.